بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. في المقدمة نبارك للإخوة حلول هذا الشهر الفضيل، ندعوه سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصيامه وقيامه. في هذه الليلة المباركة أحاول أن أقف على مضمون يعد من أهم المضامين القرآنية التي ينبغي لكل متدبر في القرآن أن يقف على هذه الحقيقة. نحن عندما نراجع الآيات القرآنية نجد أن القرآن الكريم يؤكد وبشكل واضح على مسألة الدار الأخرى والمعاد، حتى أن بعض المتتبعين للآيات القرآنية يقولون أنه ورد في القرآن الكريم ما يقرب من 1400 آية تخص شؤون المعاد والدار الآخرة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية هذا الأصل من أصول الاعتقاد، وأنه له آثار مهمة في حياة الإنسان سواء من حيث البعد العقائدي أو من حيث البعد الاجتماعي أو من حيث البعد التربوي، حتى أننا عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أنه يذكر السلبيات والحق والأمور المترتبة على إنكار المعاد وعلى الغفلة من هذا اليوم. طبعا في المقدمة لابد أن يعلم الإخوة أن المعاد كلافظ لم يرد في القرآن الكريم للإشارة إلى اليوم الآخر، وإنما عبر القرآن الكريم عن ذلك عن تلك النشأة وعن ذلك العالم بالدار الآخرة لا بعنوان المعاد. على أي الأحوال، القرآن الكريم عندما يأتي إلى مسألة الغفلة عن المعاد وإنكار المعاد يشير إلى جملة من الحقائق. مثلا هذه الآية المباركة في سورة صاد يقول تعالى: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فإذا نسيان يوم الحساب يجعل الإنسان ضالا عن الطريق لا مهتديا وواصلا إلى الهدف الذي من أجله خلق الإنسان. يقول تعالى: بما نسوا يوم الحساب. الإنسان إذا نسي المعاد ونسي يوم الحساب يضل الطريق ولا يصل إلى الهدف. أو يقول تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. إذن هذه الآية أيضا تبين أن هناك ملازمة بين من ينسى اليوم الآخر بين من لا يرجو لقاء الله سبحانه وتعالى وبين أنه يرضى بالحياة الدنيا ويطمئن إليها، يجعل الدنيا هي الهدف له، مع أن هدف الإنسان ليست هي الدنيا، وإنما الدنيا هي ممر للوصول إلى الهدف الآخر وللوصول إلى الغاية التي من أجلها خلق الإنسان. إذن هذه الآيات تبين لنا بشكل واضح بأن الإنسان إذا نسي يوم الحساب وإذا لم يرجو لقاء ربه يجعل همه في الدنيا، يريد الدنيا ويطمئن إليها. المهم، القرآن الكريم يؤكد كثيرا على مسألة المعاد، ويكفي أن نعرف أن القرآن إنما يؤكد على هذه الحقيقة وعلى هذه المسألة باعتبار أن الحياة فيها حياة أبدية، وأن الإنسان يبقى خالدا فيها. فلهذا تجدون أن القرآن يعبر عن الدار الآخرة بأنها دار القرار، يعني أن الإنسان سوف يستقر في تلك الحياة ولا يخرج عنها. فلهذا ورد في كلمات الإمام أمير المؤمنين: خذوا من ممركم لمقركم. الإنسان سوف يستقر به المقام في تلك النشأة، أو بتعبير القرآن الكريم يعبر عن تلك الدار بأنها دار الخلد، دار يخلد الإنسان فيها، دار لا ينقطع أمدها، دار لا انتهاء لها، ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إلى أن تقول الآية في سورة هود: عطاء غير مجذوذ. الله سبحانه وتعالى في تلك الدار أعطاؤه ليس بمنقطع. عندما نقول عطاؤه ليس بمنقطع، لا يتبادر إلى ذهن الإنسان يعني العطاء في البعد الإيجابي، يعني في الجنة، في النار عطاؤه ينقطع. لا، القرآن الكريم يقول: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. إذن هذا التأكيد يكفيه أنه دار لا نهاية لها، دار أبدية. والآيات التي تشير إلى هذه الحقيقة كثيرة جدا على مستوى الجنة وعلى مستوى النار، على فريق الجنة أو على مستوى فريق أهل الجنة أو فريق النار. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. هسه لعل قائل أن يقول أن الخدود لا يدل على الأبدية، هذه الآية تقول أن الإنسان خالد خلودا أبديا لا انقطاع له، خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا. وقال تعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم. وعشرات الآيات التي تشير إلى أن حياة أهل الجنة ليست منقطعة الآخر، لا نهاية لها. كذلك بالنسبة إلى أهل النار، تجد أن القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم
ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. أو قوله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. أو قوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إذن الآيات القرآنية تشير إلى هذه الحقيقة وهي أن الدار الآخرة دار أبدية ولا نهاية لها. إذا كان الأمر كذلك من هنا واقعا يستوقف الإنسان أن يقف لمعرفة هذه الدار التي سوف يذهب إليها، ما هي حقيقة تلك الدار، وما هي خصائص تلك النشأة، وما هي العلاقة التي تربط الدنيا بالآخرة وتربط الحياة الدنيوية بالحياة الأخروية. لأن الإنسان إن لم يتعرف على خصائص تلك النشأة وعلى الخصوصيات التي تميزها لا يستطيع أن يأخذ ما ينفعه ويبتعد عما يضره. هذه مسألة واضحة، أن الإنسان ما لم يعرف ما هو النافع هناك وما هو الضار هناك لا يستطيع أن يعمل العمل الذي ينفعه هناك ويجتنب العمل الذي يضره هناك. إذن من هنا لابد أن نقف على الآيات القرآنية والروايات لنعرف أساسا ما هي العلاقة بين هذه الدنيا وبين تلك الدار الأخرى. الروايات الواردة وقبلها الآيات تبين لنا حقيقة من أهم الحقائق، وهو أنه من أهم طرق معرفة الآخرة هو أن الإنسان يعرف نفسه. الإنسان إن لم يعرف نفسه لا يستطيع أن يعرف الآخرة. طبعا الروايات لا فقط تؤكد على هذه الحقيقة، الروايات تبين أن الإنسان ما لم يعرف نفسه لا يستطيع أن يعرف ربه. من عرف نفسه فقد عرف ربه. في كلمات الإمام أمير المؤمنين ورد هذا التأكيد، أن الإنسان إذا أراد أن يفوز في تلك النشأة وأن يصل إلى الفوز الأكبر لا بد أن يعرف نفسه أولا. فلهذا في جملة من كلمات الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: العارف من عرف نفسه فأعتقها ونزهها عن كل ما يبعدها. عن ماذا يبعدها؟ يبعدها عن الله، يبعدها عن كرامة الله، يبعدها عن القرب الإلهي. رواية أوضح من هذه يقول: أعظم الجهل جهل الإنسان أمر نفسه، وأعظم الحكمة معرفة الإنسان نفسه. التفت جيدا، يقول أكبر جهل هو جهل الإنسان أمر نفسه، وأعظم حكمة هي معرفة الإنسان نفسه. وبالإنسان إذا عرف نفسه على ماذا يحصل؟ يقول أمير المؤمنين يقول حكيما، يكون حكيما. والقرآن يقول كما في سورة البقرة: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إذن من آثار معرفة الإنسان نفسه أنه يكون حكيما، يكون عارفا. فلهذا نجد أن الإنسان إذا صار حكيما وعارفا بنفسه يعرف ربه، وإذا عرف ربه يخشى الله. فلهذا إنما يخشى الله من عباده العلماء. طريق معرفة الله يمر من خلال طريق معرفة النفس. فمن عرف نفسه فقد عرف ربه، ومن عرف ربه خشي الله سبحانه وتعالى. فلهذا في رواية أخرى عن الإمام أمير المؤمنين قال: أفضل العاقل معرفة المرء بنفسه، فمن عرف نفسه عقل، ومن جهلها ضل. هسا عقل بأي معنى؟ يعني صار عاقلا. وإذا صار عاقلا ما هو العاقل؟ يقول الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: العاقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. قال عليه أفضل الصلاة والسلام: من عرف نفسه جاهدها، ومن جهل نفسه أهملها. إذن التفتوا إلى مجموعة هذه الروايات التي هي عشرات من هذا القبيل. الإمام سلام الله عليه يؤكد على أن الإنسان إذا أراد أن يجاهد نفسه وإذا أراد أن يفوز فعليه ماذا؟ بمعرفة النفس. من لم يعرف نفسه بعد عن سبيل النجاة وخبط في الضلال والجهالات. وقال: نال الفوز الأكبر من ظفر بمعرفة النفس. فلهذا الإمام سلام الله عليه يتعجب، يقول: عجبت لمن ينشد ضالته وقد أضل نفسه فلا يطلبها. الإنسان يطلب ضالته، يريد الكمال، يريد الوصول إلى السعادة، إلى اللذة. يقول: عجبت لهؤلاء يريدون الوصول إلى الكمال وإلى السعادة، وذلك في معرفة أنفسهم، ولكنهم لا يطلبون هذه المعرفة. على أي الأحوال، إذن القرآن الكريم واحدة من أهم الحقائق والروايات أيضا. طبعا هذه الحقائق التي ذكرها الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام موجودة في الآيات القرآنية، منها هذه الآية: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. إذن الآيات والروايات تبين لنا هذه الحقيقة، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يفوز الفوز الأكبر فعليه أن يعرف نفسه. هسا الآن نحن لا نريد أن نطيل الكلام في معرفة النفس وما هو الطريق للوصول إلى هذه المعرفة، ولكنه أريد في هذه الليلة المباركة أن أقف على الإنسان قليلا. ما هو الإنسان؟ إذا تعرفنا على الإنسان نستطيع أن نتعرف على شيء من أحكام الآخرة. نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن الإنسان له نشأة وعالم قبل هذا العالم الذي هو فيه، وله وجود في هذا العالم الذي يعيش فيه، وله وجود بعد هذا العالم الذي يعيش فيه. يعني له وجود قبل هذا العالم، وله وجود في هذا العالم، وله وجود بعد هذا العالم. خب، من الواضح وجودي في هذا العالم ووجودي بعد هذا العالم من الواضحات، أما وجودي ووجود كل إنسان قبل هذا العالم أيضا الآيات في ذلك كثيرة. أنا أشير إلى آية أو آيتين في هذا المجال. من هذه الآيات قوله تعالى في سورة الأعراف، قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذه الآية وردت في سورة الأعراف. انظروا ماذا يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا الرواية عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في هذا المجال. الرواية عن الأصبغ بن نبات عن علي قال: أتاه ابن الكوى فقال: أخبرني يا أمير المؤمنين عن الله تبارك وتعالى، هل كلم أحدا من ولد آدم قبل موسى؟ لأن القرآن يقول وكلم الله موسى تكليما. هذا الإنسان يسأل الإمام أمير المؤمنين وهل كلم الله أحدا قبل موسى؟ فقال علي عليه أفضل الصلاة والسلام قد كلم الله جميع خلقه برهم وفاجرهم وردوا عليه الجواب. تكلم مع جميع خلقه لا فقط مع موسى عليه أفضل الصلاة والسلام. فثقل ذلك على ابن الكوى ولم يعرفه، لم يعرف من أين يقول أمير المؤمنين هذا الكلام. فقال له كيف كان ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال له أوما تقرأ كتاب الله إذ يقول لنبيه وإذ أخذ ربك من بني آدم فقد أسمعهم كلامه وردوا عليه الجواب كما تسمع في قول الله يا ابن الكوى؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال لهم إني أنا الله لا إله إلا أنا وأنا الرحمن الرحيم. فأقروا له بالطاعة والربوبية وميز الرسل والأنبياء والأوصياء وأمر الخلق بطاعتهم فأقروا بذلك في الميثاق. فقالت الملائكة عند إقرارهم بذلك شهدنا عليكم يا بني آدم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. التفت جيدا، إذن هذه النشأة قبل هذا العالم الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على بني آدم. هسه لماذا؟ لماذا الله سبحانه وتعالى خلقهم في ذلك العالم؟ لأي حقيقة؟ التفت جيدا، القرآن الكريم يشير في سورة الروم إلى أن التوحيد مفطور عليه الإنسان، فلهذا يقول فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الفطرة الله سبحانه وتعالى متى ركزها في وجود الإنسان؟ الروايات تبين أن الله ركز هذه الفطرة في وجود الإنسان قبل أن يأتي إلى هذا العالم، قبل أن يوجد في هذا العالم ركز فطرة التوحيد في وجوده. فلهذا في الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال فثبتت المعرفة ونسوا الموقف وسيذكرونه ولولا ذلك، يعني ولولا ذلك الموقف لم يدري أحد من خالقه ورازقه وهكذا. إذن فطرة التوحيد إنما وجدت في الإنسان من خلال ذلك العالم الذي يعبر عنه في كلمات بعض العلماء بعالم ماذا؟ بعالم الذر، باعتبار أنه في بعض الروايات إشارة إلى هذه الكلمة وهم كالذر مثلا. على أي الأحوال، إذن الإنسان له وجود قبل هذا العالم وله وجود أيضا في هذا العالم، هذا الوجود الذي الآن أنا وأنت وهذا هذا الزمان الذي نعيش فيه، وهو الذي يعبر عنه القرآن الكريم بنشأة الشهادة في قبال نشأة الغيب وعالم الغيب. الإنسان في هذه النشأة الله سبحانه وتعالى زوده بمجموعة من الإمكانات. خلي نشير إلى بعض هذه الإمكانات. المسألة الأولى أو النقطة الأولى أن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النحل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان زوده بالسمع والأبصار والأفئدة والأفئدة بمعنى من المعاني يعني العقل الذي زود به الإنسان. ثم في آية أخرى قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إذن لا فقط زوده بهذه الأجهزة، زوده بقدرة على تمييز، بقدرة يستطيع أن يميز من خلالها بين الفجور والتقوى، بين الحق والباطل، بين الحسن والرديء والقبيح. هذه جهة، وهذا هو الذي يعبر عنه الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام: إن لله حجتين، حجة باطنة وهي ماذا؟ وهي العقل. وكذلك الله سبحانه وتعالى زوده بحجة ظاهرة. ما هي الحجة الظاهرة؟ الحجة الظاهرة هم الأنبياء والرسل. يقول أمير المؤمنين: ما هي وظيفة الأنبياء والرسل؟ قال: ليثيروا لهم دفائن العقول. الله سبحانه وتعالى أودع في فطرة الإنسان معرفة الله، توحيد الله، فوظيفة الأنبياء هي إثارة ما في عقولهم، من قبيل أن الحيوان أو الماكنة تحرث الأرض لتتهيأ للبذر. الإمام أمير المؤمنين يقول أن وظيفة الأنبياء هي ليثيروا لهم دفائن العقول. هذه هي الحجة الثانية. ثم إن الله سبحانه وتعالى سخر للإنسان جميع ما في السماوات والأرض، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن القرآن الكريم أولا يقول أعطينا الإنسان حجة باطنة، وأعطيناه حجة ظاهرة، ثم سخرنا له كل شيء، حتى الملائكة هي مسخرة لخدمة الإنسان. ثم التفت جيدا، ثم جعله كائنا مختارا يستطيع أن يترقى في مدارج الكمال، ويستطيع أن يتسافل إلى أسفل السافلين وأبعد الدرجات. هذا الإنسان في هذه الدنيا له القدرة. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، فسنيسره لليسرى فسنيسره للعسرى. ثم السبيل يسر. آيات كثيرة في القرآن الكريم تبين بأن الإنسان موجود مختار، يستطيع أن يختار طريق الهداية، ويستطيع بسوء اختياره أن يفعل أو يذهب في طريق ماذا؟ طريق الضلالة. هذه أيضا نقطة في هذه الحياة، الإنسان في هذه الدنيا. أما ومن أهم خصائص الإنسان في هذه الدنيا أن هذه النشأة هي نشأة العمل، ولا حساب ولا جزاء، وأن غدا نشأة الحساب ولا عمل. وهذه من أهم خصائص هذه النشأة، يعني أن الإنسان إذا أراد أن يذكر فارقا أساسيا بين هذه النشأة وبين النشأة السابقة واللاحقة للإنسان، من أهم تلك الفروق هي أن هذه النشأة يستطيع الإنسان أن يعمل فيها، ولكن لا في النشأة التي قبل هذه النشأة، ولا في النشأة التي بعد هذه النشأة يستطيع الإنسان أن يعمل فيها. انظروا إلى هذه الآيات القرآنية التي أشارت إلى هذه الحقيقة. القرآن الكريم في آيات متعددة يشير إلى هذه الحقيقة، منها: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركته. خب، إذا كانت تلك النشأة يستطيع الإنسان أن يعمل فيها، لماذا يطلب من الله أن يرجعه إلى الدنيا؟ ويطلب من الله أن يسمح له بالعمل في تلك النشأة، مع أن القرآن يقول أن الإنسان يطلب من الله أن يرجعه إلى ماذا؟ إلى نشأة الدنيا. لماذا؟ لأن نشأة البرزخ ونشأة الآخرة ليست نشأة العمل، ليست نشأة يستطيع الإنسان أن يعمل فيها. فلهذا يأتي الجواب كلا. لماذا يأتي الجواب كلا؟ لا نرجعكم، لأن القرآن صريح يقول ولو عادوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. القرآن الكريم نحن نقول عندما يقول كلا، نحن لا نرجع هؤلاء إلى النشأة الدنيا لأننا نعلم أنهم كاذبون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذه آية. الآية الثانية قال تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. تلك النشأة بعد يستطيع الإنسان أن يمتثل الأوامر الإلهية أو لا يستطيع؟ ها؟ ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. التفت إلى ذيل الآية، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. في تلك النشأة التي كانوا يستطيعون فيها العمل، كانوا يدعون إلى السجود ولكن يستجيبون أو لا يستجيبون؟ ها؟ لا يستجيبون. عندما انتهت تلك النشأة، بعد في هذه النشأة وهي نشأة الآخرة، بعد لا مجال للعمل. من هنا يأتي هذا التساؤل الأساس، ما هي الرابطة بين العمل في هذه الدنيا وبين الجزاء في تلك الدار الآخرة؟ هل أذهنكم قليلا يمي، الوقت أمدى يستوفينا، بعد ما عدنا وقت كثير. ما هي الرابطة بين عمل الإنسان في هذه الدنيا والجزاء الذي يأخذه في الدار الآخرة؟ أنا فقط أحاول أن أقرب المسألة إلى ذهن الإخوة من خلال مثال. شوفوا الرابطة التي يشير إليها القرآن الكريم لبيان العلاقة بين العمل وبين الجزاء الأخروي. المثال هذا، وهو أن الإنسان إذا شرب ماء في هذه الدنيا فإن أثر الماء هو رفع العطش من الإنسان، وإذا شرب السم في هذه الدنيا فإن أثر ذلك هو الهلاك والموت. الإنسان إذا كان عطشانا وشرب الماء فإن الماء يرفع عطش الإنسان، إذا كان جائعا وأكل الطعام فإن الطعام يرفع جوع الإنسان، إذا شرب السم فإنه يؤثر فيه. الإنسان إذا كان مريضا وشرب الدواء فإن الدواء يرفع ماذا؟ يرفع المرض. ما هي الرابطة الموجودة بين عملي في الدنيا من إيمان، من عمل صالح، أو من كفر ونفاق ورياء ومعصية، وبين الجنة وبين النار؟ ما هي الرابطة؟ القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة، يبين لنا كما أنه توجد بين حقيقة الماء ورفع العطش رابطة وجودية واقعية تكوينية، كذلك يوجد بين الطاعة وبين الجنة رابطة وجودية، بين المعصية وبين النار رابطة ماذا؟ رابطة وجودية. فلهذا تجد القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة، يقول الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. طبعا هذه القضية ما مرتبطة فقط بأكل مال اليتيم، هذه مثال يضربه القرآن الكريم، كل معصية يقوم بها الإنسان فإن هذه المعصية وإن كان لها ظاهر لذيذ، ظاهر يسر الإنسان ولكن المعصية لها حقيقة ولها باطن يؤلم الإنسان، ولكن الإنسان لا يلتفت إلى ذلك. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، يقول هذا في الواقع يأكل ماذا؟ يأكل النار، ولكنه هو غير ملتفت. فلهذا تجد في كلمات الإمام أمير المؤمنين يقول: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار ها بماذا؟ الشهوات. يعني أن الشهوة لها ظاهر لذيذ يلتذ به الإنسان، ولكن باطن الشهوة ماذا يوجد؟ ها، باطن الشهوة يوجد النار، حفت النار بالشهوات. وبتعبير الإمام أمير المؤمنين عندما يشبه الدنيا يشبهها بالحية، يقول: ناعم مسها وقاتل سمها. الحية لها جلد ناعم جدا، ولكنه هذه الحية لها باطن ولها سم. ماذا؟ لها سم قاتل. الحياة الدنيا، الشهوات، المعاصي، الكفر، هذا واقعه. فلهذا نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن يؤكد على هذه الحقيقة، وهي أن الأعمال التي يقوم بها الإنسان في الحياة الدنيا سواء على مستوى الطاعة أو على مستوى المعصية لها ظاهر ولها ماذا؟ ولها باطن ولها حقيقة. هذا الظاهر قد يكون ملذا في الإنسان، ولكن باطنه يكون ماذا؟ مؤلما للإنسان. وبالعكس، قد يكون العمل مكلفا للإنسان، قد يكون العمل فيه مؤونة وتعب للإنسان، كالجهاد، كالصوم، كالجوع، كالعطش، ولكنه باطنه ما هو؟ باطنه مفرح للإنسان، مسر للإنسان. فلهذا عندما ترجعون إلى الروايات والآيات القرآنية تجدون مجموعة من الروايات في هذا المجال. أنا أحاول أن أقف على بعض هذه الروايات. من الروايات الواردة في هذا المجال هذه الرواية: صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما أسري بي إلى السماء دخلت الجنة فرأيت فيها ملائكة يبنون لبنا من ذهب ولبنا من فضة وربما أمسكوا، فقلت لهم: ما لكم ربما بنيتم وربما أمسكتم تضعون لبنة ثم تتوقفون ثم تضعون لبنة أخرى؟ فقالوا، أي الملائكة، فقالوا: حتى تجيئنا النفقة. فقلت لهم: وما نفقتكم؟ فقالوا: قول المؤمن في الدنيا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. التفت جيدا أن بيوتنا في الجنة بماذا تبنى؟ ها؟ تبنى بالتسبيح، تبنى بالتهليل، تبنى بالتكبير. فإذا قال بنينا وإذا أمسك أمسكنا. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ليلة أسري بي مر بي إبراهيم فقال، إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة والسلام، فقال: مر أمتك أن يكثروا من غرس الجنة فإن أرضها واسعة وتربتها طيبة. قلت: وما غرس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلهذا ورد في الرواية عن رسول الله: الجنة قيعان غراسها قول المؤمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. التفت جيدا، بعد هنا ظاهر العمل هو التسبيح، ظاهر العمل هو الصوم، ظاهر العمل هو العبادة، هو التقوى، ولكن باطن العمل يكون شيئا آخر. فلهذا ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المجال روايات قيمة. أنا أكتفي أيضا بروايتين أو ثلاث في هذا المجال، منها هذه الرواية. التفت إلى الرواية، قال: كان معاذ بن جبل جالسا قريبا من رسول الله في منزل أبي أيوب الأنصاري، فقال معاذ: يا رسول الله، أرأيت قول الله تعالى يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا؟ ما معنى لماذا يأتي قومك أفواجا يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا معاذ، سألت عن عظيم من الأمر، ثم أرسل عينيه بالبكاء. الرسول الأعظم عندما سأله معاذ هذا السؤال، ثم قال: تحشر 10 أصناف من أمتي أشتاتا قد ميزهم الله تعالى من المسلمين وبدل صورهم في الدنيا وصوركم فأحسن صوركم، أما الإنسان في الآخرة يحشر على الصورة التي أوجدها لنفسه، لا يحشر على الصورة التي خلقه الله بها. في هذه الدنيا صورنا صورة واحدة فأحسن صوركم، أما في الآخرة صورنا ليست على حد واحد، صورنا مختلفة. يقول: فبعضهم على صورة القردة وبعضهم على صورة الخنازير وبعضهم منكسون أرجلهم من فوق ووجوههم من تحت ثم يسحبون عليها، وبعضهم عمي يترددون، وبعضهم بكم لا يعقلون، وبعضهم يمضغون ألسنتهم يسيل القيح من أفواههم لعابا يتقذرهم أهل الجمع، وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم، وبعضهم مصلبون على جذوع من نار، وبعضهم أشد نتنا من الجيف. هذه أصناف أمة النبي الأكرم، ها يحشر أصناف من أمتي، ها 10 أصناف من أمتي، ها ليتبادر إلى ذهن الإنسان أن هؤلاء خارج عن دين الإسلام، لا أن هؤلاء من أمة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول: من يعمل سوءا يجز به. التفت جيدا، ثم بين الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قال: أما الذين على صورة الخنازير فأهل السحت والذين يأكلون الحرام، وأما المنكسون على رؤوسهم فآكلة الربا، والعمي هم الجائرون في الحكم، والصوم. وهكذا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بدأ يبين هؤلاء الأصناف 10 من أمته. إذن الحقيقة القرآنية تبين لنا هذه القضية بنحو واضح لا مجال لللبس فيه. فلهذا في رواية عن الرسول الأعظم عن الإمام أمير المؤمنين قال: أعمال العباد في عاجلهم نصب أعينهم في آجلهم، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. التفت القرآن الكريم يقول: إنما هي، هذا المضمون في القرآن، إنما هي أعمالكم ترد إليكم. فلهذا في الرواية عن الإمام أمير المؤمنين قال: فإن كان لله وليا أتاه أطيب الناس ريحا وأحبهم منظرا وأحسنهم رياشا، فقال أبشر بروح وريحان وجنة نعيم ومقدمك خير مقدم. فيقول له من أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح. وهكذا أما إذا كان من أهل الشر فسيأتيه عمله بصورة أقبح ما خلق الله زيا وأنتنه ريحا، فيقول أبشر بنزل من حميم وتصلية جحيم. فلهذا تجد القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة، يقول بأن الإنسان عمل خيرا يجده هناك وعمل شرا يجده هناك. بهذا المقدار أكتفي في هذه الليلة، وإن شاء الله للأبحاث تتم تأتي إن شاء الله في الليالي القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.